الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 15 بعد 300، كتاب صحيح مسلم، وهو الدرس 7 من كتاب البيوع. باب من باع نخلا عليها ثمر. وما في بابه لو ابتاع شجرة المانجو عليها ثمر، أو شجرة البرتقال وعليها ثمر. قال بالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال: قرأت على مالك ابن أنس إمام دار الهجرة مفتيها يأبى الجواب فلا ينازع هيبة، والسائلون نواكص الأذقان. عن نافع مولى ابن عمر الكابولي وقيل المغربي، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت. التأبير التلقيح، أي قد أبرت، قد لقحت، لأن النخل ينقلون إليه من طلع الذكر إلى الأنثى، فعند ذلك يقع الثمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو تركوا ذلك لصلح فما أنتج ذلك العام. فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ثمرتها لصاحب الأرض، ثمرتها للمالك الأول إلا أن يشترط المبتاع المشتري. فهذه مسألة قد لا يتفطن إليها عند البيع والشراء. يقول: يا أخي أنا أريد أن أشتري منك هذه المزرعة، فيشتريها، ثم يأتي يريد الجذاذ فيقول له البائع: لا، الثمر لي. فيقول المشتري: اشتريت منك المزرعة بما فيها. نقول: الحكم ثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. خالف في هذه المسألة ابن أبي ليلى، وخلافه ليس بمعتبر لأنه مخالف للدليل الصحيح الصريح. قال رحمه الله: في هذا الحديث جواز الإبار للنخل وغيره من الثمار، وقد أجمعوا على جوازه، وقد اختلف العلماء في حكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبل، هل تدخل فيها الثمرة عند إطلاق بيع النخلة من غير تعرض للثمرة بنفي ولا إثبات. فقال مالك والشافعي والليث والأكثرون: إن باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري، بأن يقول: اشتريت النخلة بثمرتها هذه. وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري، فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعي والأكثرين. وقال مالك: لا يجوز شرطها للبائع. وقال أبو حنيفة: هي للبائع قبل التأبير وبعده عند الإطلاق. قال ابن أبي ليلى: هي للمشتري قبل التأبير وبعده. فأما الشافعي والجمهور فأخذوا في المعبر بمنطوق الحديث وفي غيره بمفهومه، وهو دليل الخطاب وهو حجة عندهم. وأما أبو حنيفة فأخذ بمنطوقه وفي المعبر وهو لا يقول بدليل الخطاب، فألحق غير المعبر بالمعبر، واعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المستتر في بيع حكم التبعية في البيع، كما أن الجنين يتبع الأم في البيع ولا يتبعها الولد المنفصل. وأما ابن أبي ليلى فقالوه باطل منابذ لصريح السنة، ولعله لم يبلغه الحديث. وفي رواية: أيما نخل اشترى أصولها وقد أبرت، تري أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها. وسيأتي أيضا من ابتاع عبدا له مال فثمرت فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وبيع المعاومة وهو بيع السنين. بعضه قد تقدم. قال السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو زهير بن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. تضمن هذا الحديث عدة مسائل. الأولى النهي عن المحاقلة، وسيأتي معنا الإذن بالمحاقلة. وقد تقدم بالأمس أن النهي ما كان فيه الغرر، والجائز ما كان بالدينار أو الدرهم أو ما لا غرر فيه، مأخوذ من الحقل، والحقل هو البستان. والمزابنة بيع الثمر بالتمر، وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ماذا يا أخوة؟ بيع العرايا. والمخابرة هي المحاقلة، إلا أنها سميت المخابرة نسبة إلى خيبر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شارط أهل خيبر على أن يعملوا في الأرض ولهم نصف الثمر، فهذا جائز، هذا جائز على نصف الثمر جائز، أو على ثلثي الثمر جائز، أو على الدنانير والدراهم جائز، وإنما الممنوع ما كان فيه الغرر. وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، تقدم بيان هذا، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا، يعني الثمر بالنخل، التمر بالتمر، لا يباع إلا أن يكون مثل بمثل، وإلا يباع يعني الثمر بالدينار والدرهم حتى لا يدخل في الربا. وفي رواية نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمر حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا. قال عطاء فسر لنا جابر رضي الله عنه فقال أما المخابرة في الأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقها، والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وفي رواية وعن بيع الثمر حتى تشقح، قال قلت لسعيد ما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منه. وفي رواية نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة، المعاومة بيع السنين، كان يقول اشتريت منك هذه المزرعة لسنين، يعني الله أعلم تنتج في العام القادم أو لا تنتج، وإذا أنتجت الله أعلم هل سيكون الإنتاج قليلا أو كثيرا، فإذا كان الإنتاج كثيرا سيكون الغرر على البائع، وإذا كان الإنتاج قليلا سيكون الغرر على المشتري. والمخابرة قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة، وعن الثنية، الثنية المجهولة، الزيادة هنا نهى عن الثنية، عن الثنية المجهولة، بعتك هذه المزرعة إلا نخلة، أو بعتك هذه العمارة إلا غرفة، هذه جائزة أو ليست بجائزة؟ غير جائزة، لأنها ثنية مجهولة تؤدي إلى الغرر وإلى المهاترات. لكن لو قال بعتك هذه المزرعة إلا هذه النخلة، جائز أو ليس بجائز؟ جائز، لأنها ثنية معلومة. أو بعتك هذه العمارة إلا هذه الغرفة، عرفت الغرفة بعينها فهنا الثنية معلومة، أما الممنوع هو الثنية المجهولة. ورخص في العرايا. وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب، عن كراء الأرض بالمعنى السابق، لأنه سيأتي معنا أنه رخص في كراء الأرض، فلا بد من الجمع بين الأحاديث. قال نهى عن الثنية هي استثناء، والمراد الاستثناء في البيع. وفي رواية الترمذي وغيره بإسناد صحيح نهى عن الثنية إلا أن يعلم، انظر إلى هذا القيد. والثنية المبطلة للبيع قوله بعتك هذه الصبرة إلا بعضها، إلا بعضها، وهذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب ونحوها إلا بعضها، فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول. فلو قال بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو هذه الشجرة إلا ربعها، أو الصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا درهما، وما أشبه ذلك من الثنية المعلومة صح البيع باتفاق العلماء. ولو باع الصبرة إلا صاعا منها فالبيع باطل عند الشافعي وأبي حنيفة. وصح مالك أن يستثنى منها ما لا يزيد على ثلثها. أما إذا باع ثمرة نخلات فاستثنى من ثمرها 10 أصع مثلا للباع، فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافة بطلان البيع. قال مالك وجماعة من علماء المدينة يجوز ذلك ما لم يزد على قدر الثلث الثمرة. وهنا فائدة. قال جاء الحديث حدثنا أبو الوليد المكي عن جابر، وفي رواية أخرى سعيد بن مينا عن جابر قال ابن أبي حاتم أبو الوليد هذا اسمه يسار. قال عبد الغني هذا غلط، إنما هو سعيد بن مينا المذكور باسمه في الرواية الأخرى وقد بينه البخاري في تاريخه. قال باب كراء الأرض أي حكم ذلك. قال سند متصل حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد، مدح عبد الله بن البارك بقوله أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد واطلبن العلم منه ثم قيده بقيد لك ثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أي بنفسه، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه أي يعطي أخاه يزرعها ويستفيد منها، لأنه إذا زرعها لنفسه استفاد هو ربما تصدق، وإن زرعها أخوه استفاد منها وربما تصدق. وسيأتي أنه يقول ولا يؤجرها، لكن هذه قد جاءت روايات أنه أذن بالإجارة. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان لرجال فضول أراضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضول أي زيادات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه أي ولا يؤجر. ولعل هذا في مبدأ الهجرة، كان الناس بحاجة إلى أن توهب لهم الأراضي للزراعة والتوسع عليهم، بينما لو أجروا لا ثقل الأمر. انظروا الآن بعض المناطق ينزل فيها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ويهيئ الله لهم أرضا لمسجدهم وأرضا لبناء ما يحتاجون إليه، وربما بعض أراض لبيوت، فإذا اشتروا فتحوا على أنفسهم ثغرة واسعة، وبعد ذلك ترتفع الأراضي وترتفع البيوت، ويعجز الناس عن الشراء. فأحيانا يقول الإنسان ما نبيع ونشتري، ليس أنه حرام البيع والشراء، لكن لأن فتح باب البيع والشراء سيفتح باب ما سيغلق بعد ذلك. فهذا مثل ما تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة الناس في فقر، المهاجرون في فقر، والأنصار في سعة، ربما تجد بعضهم عنده أراضي كثيرة يزرع بعضها وما يزرع الباقي ما يستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له أرض فليزرعها بنفسه هو أحق بماله، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه من باب الصدقة والتطوع، فإن لم فليمسك أرضه. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أراد الرفق والمهاجرين، لو فتح باب الإجارة سيشق عليهم، وبالنسبة لهم جاءوا لا يعرفوا مثلا لا يعرفون الزراعة، لا يعرفون التأبير، لا يعرفون السقيا، ربما يستأجرها بشيء أكثر فما يستطيع أن يؤدي حق الناس كما يقال. والإسلام جاء برفع الضرر عن الجميع. قال عن عطاء رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ. قال وفي رواية من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤجرها إياه، هذا في بدء الأمر. وفي رواية ولا يكرها إياه، وفي رواية نهى عن المخابرة، وفي رواية من كان له فضل الأرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها. فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعوها يعني الكراء؟ قال نعم. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه، بمعنى حديث جابر المتقدم. وبالسند المتصل حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير أن يزيد بن نعيم أخبره أن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول، فقال جابر بن عبد الله المزابنة الثمر بالتمر والحقول كراء الأرض. وبالسند المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وبالسند المتصل قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض. تقدم أن المزابنة مستثنى منها بيع العرايا. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي قال أبو الربيع حدثنا وقال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا، بيع المخابرة الإجارة على طريقة أهل خيبر. قال حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، رافع نقل عن عمه، رافع نقل عن عمه، وابن عمر أخذ بالحيطة وترك التأجير، وإلا ابن عمر نفسه يقول كنا نؤجر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرفوع. ورافع حدث عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإجارة، فلعل هذا كان في مبدأ الأمر ومضى عليه، أو أن المنهي عن الإجارة ما كان بما يخرج منها غير معلوم، أما ما كان بالذهب والفضة لا حرج. قال رحمه الله عن أبي في رواية عن أبي الخليل عن مجاهد قال قال ابن عمر لقد منعنا رافع نفع أرضنا. وفي رواية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله، انظر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرفوع وليس بمرفوع، مرفوع. وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان ثلاثة خلفاء تتابعوا على ذلك، بل وفي عهد علي وصدرا من خلافة معاوية، يعني خمسة ستة خلفاء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية، ستة خلفاء مع زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكري أرضه ما وجد من ينكر عليه، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سئل عنها بعد قال زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، يعني لعله ظن أن عند رافع زيادة علم، والله أعلم. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعيد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. الصحيح ما كان عليه عبد الله بن عمر من قبل، هذا هو الصحيح، هذا هو الموافق لبقية الأدلة. قال: واختلف العلماء في كراء الأرض، فقال طاووس والحسن البصري: لا يجوز بكل حال، سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زرعها لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض. قال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء، سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره، ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع وهي المخابرة، ولا يجوز أيضا أن يشترط له زرع قطعة معينة. وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط. وقال مالك: يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام. قال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن حسن وجماعة من المالكية وآخرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة وتجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرها، هذا هو الصحيح. وبهذا قال ابن شريح وابن خزيمة والخطابي وغيره من محقق أصحابنا، وهو الراجح المختار. فهمتم يا أخوة؟ ما هو الممنوع الآن من كراء الأرض؟ ما كان يقول: اعطني هذه، اكرم مني هذه الأرض ولك هذه الجهة ولي هذه الجهة، هذا هو الممنوع. أو ما جاءت من الأحاديث في النهي كانت في مبدأ الإسلام. وأما ما كان بالذهب والفضة أو كان بالثلث والربع شيء معلوم ما فيه غرر فلا حرج منه، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.